أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام، ولا زال الكلام في الأسطورة 35، الفتنة رأس الكفر قرن الشيطان، الجهة 7، الجهمي والمجسم هل يتفقان. كان الكلام في أمور، انتهينا من الأمر 6، روزخونيات التيمية ومجالسهم الحسينية، واليوم إن شاء الله ندخل في الأمر 7 ونبدأ بذكر ما قاله الكوثري رحمه الله في تشخيص منهج ابن تيمية والمنهج التيمي. وكما قلنا وذكرنا هذا سابقا، كان له هامش على السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، هذا السيف الصقيل للسبكي الخزرجي الأنصاري، والكوثري عنده هامش هناك فيه تكملة الرد على نونية ابن القيم أو تبديد الظلام المخيم من نونية ابن القيم. يشخص الكوثري واقع المنهج التيمي، يقول: نشير هنا إلى أن ابن القيم كلما تراه يزداد تهويلا وصراخا باسم السنة في كتابه، يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة. هذا الكوثر الذي يقول كلما رأيت أحد التيمية، كلما رأيت ابن القيم، كلما رأيت ابن تيمية، كلما رأيت أحد أئمة التوحيد الأسطوري، كلما رأيت إمام من إمام المدلسة، ازداد تهويلا وصراخا باسم السنة وباسم الدفاع عن السنة وعن الصحابة وعن أم المؤمنين، فاعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة. فاعلم أن ابن تيمية متلبس بجريمة، بجريمة خداع خبيث. الكوثري يقول: يجب أن تعلم أنه في تلك الحالة متلبس بجريمة خداع خبيث، وأنه في تلك الحالة في صدد تلبيس ودس شنيعين، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول. لاحظ للتشويش، لتشويه الحقائق ولتشويش العقول ولتخدير العقول، وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول. لاحظ، لذلك هو يقدم عنوان رافضي رافضي رافضي، يطعنون بالصحابة، يطعنون بأم المؤمنين، يطعنون بالسنة. وقبل هذا يقول: يعبدون علي، يتخذون عليا إلها، يرفضون القرآن، عندهم قرآن فاطمة، كفرة، زنادقة، قبورية. لاحظ، هذه كلها لتخدير العقول حتى يشوش على عقل المقابل، كي يقفل على عقل المقابل، كي يطبع على عقل المقابل من الأغبياء، من المجانين، من التيمية. هذا كل من يصدق به فهو تيمي، ممن لا يملك العقل وممن يوجد في رأسه حجارة وليس العقل والفكر. يقول: وإنما تلك التهويلات منه لتخدير العقول عن الانتباه لما يريد أن يدسه في غضون كلامه من بدعه المخزية، كما يظهر من مطالعة النونية بتبصر ويقظة. انتهى مقتبس الكوثري. إذن ندخل في الأمر السابع: الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة. هذا هو الأمر السابع: الطوسي والعلقمي والخليفة وهولاكو والمؤامرة. المنهج التيمي الإقصائي يبرئ الخليفة المستعصم من أي تهمة وشبهة تشير إلى دوره في سقوط بغداد وانتهاء الخلافة في بغداد، ويضع ابن تيمية كل المسؤولية والتبعات على ابن العلقمي إلى المستوى الذي يجعل المتلقي يفهم ويصدق بوعي وبدون وعي أن هولاك والتتار ليس لهم دور فيما وقع لا ابتداء ولا بقاء، فيترسخ في ذهنه مسؤولية ابن العلقمي في كل ما وقع، وكأن هولاكو وجيوش المغول والتتار لا وجود لهم أو لا دور لهم سوى أنهم منفذون لأوامر تصدر لهم من ابن العلقمي. فابن العلقمي المتهم الأول والرئيس حسب المنهج التيمي المدلس، ولتقوية الخرافة وزيادة احتماليات قبولها عند الجهال التجأ المنهج التيمي لإضافة شخصية أخرى تلصق بها الخيانة، فجاء ذكر الطوسي. فعندنا متهمان بالخيانة والتآمر الأسطوري الخرافي إلى الحد الذي حرك فيه هولاكا وجيوش التتار نحو بغداد وإسقاطها وإسقاط الخلافة التي كانت فيها، ثم يؤسس التيمية على هذه الخرافة أصولهم وأحكامهم وتدليسهم، فيعممون الأحكام على كل الشيعة وفي كل البلدان وفي كل الأزمان. وسنذكر بعض ما يتعلق بالطوسي وابن العلقمي إضافة للخليفة العباسي وهولاكو، ثم عندنا إشارة إلى المؤامرة وأصل المؤامرة وحقيقة المؤامرة أو ما يرجع إلى مؤامرة أو المؤامرة. وللتذكير أقول أن ابن العلقمي كباقي الرموز الفاسدة في الدولة والسلطة والخلافة البغدادية الفاسدة، فلا فرق بين ابن العلقمي والمستعصم وابن الجوزي والدويدار وغيرهم، فكلهم غارق في الفساد والإفساد. والكلام في نقاط: النقطة الأولى الطوسي، قلنا ونكرر يعني بعض الأمور بعض المعاني تكون متداخلة، فممكن جمع المعنى المراد أو التأكيد على المعنى أو التوسعة في المعنى أو التفريع في المعنى، ممكن أخذ هذه التفريعات هذه الإضافات هذه التأكيدات من موارد أخرى في البحث ومن البحث. وأيضا لتداخل المعاني فإننا أيضا سنجد ووجدتم أيضا خلال البحث بأننا نكرر بعض المعاني خلال البحث. إذن عندي النقطة الأولى الطوسي، المورد الأول في البداية والنهاية الجزء 13 في صفحة 249، ثم دخلت سنة 57 و600 سنة 657 هجري، قال ابن كثير: وفيها عمل الخواجة نصير الدين الطوسي الرصد بمدينة مراغة، ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد، وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، التفت جيدا، وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم. التفت جيدا عندما يقول فلاسفة هنا عندما يكون حديث كما قلنا في العقل وفي الفلسفة، فلا وجود للمذهبية والطائفية في المقام، فلا يوجد عند العقل والعقلاء وعند الفلاسفة لا يوجد فرق بين الفيلسوف السني أو الفيلسوف الشيعي. وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة، ورتب لكل واحد في اليوم والليلة 3 دراهم، ودار طب أيضا أسس دار طب، عمل دار طب ودار طب فيها للطبيب في اليوم 2 درهم. لاحظ هذا هو شأن الفلسفة والفلاسفة والعقل والعقلاء، أما شأن التيمية والدواعش وابن تيمية هو عمل معامل المفخخات والتفجير والعبوات الناسفة، هذا هو عملهم. لاحظ هذا أين وهذا أين. ودار طب فيها للطبيب في اليوم درهمان، ومدرسة لكل فقيه في اليوم درهم، أي عمل مدرسة ولكل فقيه فيها في اليوم درهم. أيضا كما قلنا لا فرق بين السني والشيعي، لا فرق بين الحنفي والمالكي والحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي، لا فرق بين الجميع. وأيضا عمل دار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم، ولا فرق بين محدث ومحدث، من هذه الطائفة أو من تلك الطائفة، من هذا المذهب أو من ذاك المذهب. إذن نسجل هذا التنبيه، نقول فلسفة حكمة وعقل، إذن عندي فلسفة وحكمة وعقل، احترام العلم والعلماء وإن خالفها، وهذا هو منهج الحكمة الربانية التي أنعم الله تعالى بها على أوليائه الصالحين. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ففي لقمان قال الله تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة، وفي داود قال تعالى واذكر عبدنا داود وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفي منهج العقل الكامل والحكمة التامة الحقيقية والحقيقة المحمدية القدسية قال تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المورد الثاني الأعلام للزركلي الجزء السابع عندي في صفحة 30، قال صاحب الأعلام الزركلي قال النصير الطوسي 500 أي ولادة من 597 إلى 672، محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي فيلسوف، كان رأسا في العلوم العقلية، علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات. هذا المجسطي كتاب ألفه بطليموس في الهندسة والفلك. يقول علامة بالأرصاد والمجسطي والرياضيات علت منزلته عند هولاكو فكان يطيعه فيما يشير به عليه. ولد بطوس قرب نيسابور وابتنى بمراغة قبة ورصدا عظيما، هذه إن تمشي عند التيمية، فيلسوف وعالم فلك ورياضيات ومراصد 100%، هذا زنديق ومرتد وكافر ومشعوذ وساحر، فكيف لا يكذبون عليه ولا يفترون عليه؟ بالتأكيد كل الكذب والافتراء يسجل على الطوسي وعلى ابن العلقمي بكل تأكيد، من المدلسة من الأفاكين ابن تيمية وأتباع ابن تيمية والمنهج التيمي. واتخذ خزانة، واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد، ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، اجتمع فيها نحو 400,000 مجلد. التفت جيدا، لاحظ الفرق بين طرح الزركلي وبين تدليس ابن كثير. ابن كثير ماذا قال؟ قال وفيها عمل الرصد بمدينة مراغة ونقل إليه شيئا كثيرا من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد. لاحظ تدليس مقنن مقنع خبيث، من يقرأ هذه سيربط أين؟ يربط بأكذوبة وافتراء أن الطوسي كان مع هولاكو وهو دخل معه إلى بغداد واشترك في الجريمة وفي الخيانة وفي سقوط بغداد. لاحظ يربط هذه بتلك، يربط هذه الأكذوبة بتلك الأكذوبة. لاحظ هذا الذي ذكره الكوثري بأنه يخدر العقول بأساليب مختلفة خبيثة. لاحظ من يقرأ، من يعتقد بأن الطوسي دخل معه هولاكو إلى بغداد، من يصدق بهذه الأكذوبة ويقرأ هذه العبارة. طبعا سرق هذه الأموال الكتب، أخذ هذه الكتب من الأوقاف في بغداد ونقلها إلى مراغة، وكأن لاحظ هذه كيف فيها تجميل لهلاك، وكأن الكتب لو بقيت، على فرض أنه أخذ الكتب، لو بقيت الكتب في بغداد سيحافظ عليها، وسيحافظ عليها هلاك كما يحافظ على عينيه وعلى جسده وعلى أولاده، وكأنه لم يحصل أي شيء في بغداد، وبقيت هذه الكتب في الأوقاف ونهبها نصير الدين الطوسي. لاحظ هذه العبارة أين، وأين عبارة الزركلي؟ ماذا قال الزركلي؟ قال: ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة. لاحظ هذه العبارة، وفعلا يذكر بأن الطوسي قد اشترى الكتب المنهوبة بأغلى الأثمان وجمعها في تلك المكتبة، حافظ على التراث. لا فرق عنده بين الكتاب السني والكتاب الشيعي، لا فرق عنده بين الكتاب الإمامي أو الفاطمي أو الزيدي أو الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي، أي كتاب من كتب التراث الإسلامي اشتراه بأغلى الأثمان وحافظ عليه في تلك المكتبة. لاحظ الخبث، لاحظ التدليس، لاحظ الشيطنة. يكمل الزركلي: واتخذ خزانة ملأها من الكتب التي نهبت من بغداد والشام والجزيرة، اجتمع فيها نحو 400,000 مجلد، وقرر منجمين لرصد الكواكب، وجعل لهم أوقافا تقوم بمعاشهم، وكان هولاكو يمده بالأموال. لاحظ، يعني هولاكو يعطي للعلم والعلماء، يعطي للفقهاء السنة والشيعة، يعطي للمدارس، والتيمية يهدمون مدارس ومساجد وتكيات وحسينيات المسلمين ويقتلون المسلمين. لاحظ أين هذا وأين هذا، يعني التيمية حتى لم يصلوا إلى 1 بالمليون مما فعله هولاكو، هم برابرة وأصل البربرية هم هؤلاء التيمية الدواعش. وصنف كتبا جليلة منها شكل القطاع، ويقال له تربيع الدائرة، وتحرير أصول إقليدس، وتجريد العقائد أو تجريد الكلام، وتلخيص المحصل، مختصر المحصل للفخر الرازي، تلخيص المحصل أي مختصر المحصل لفخر الرازي، وحل مشكلات الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وشرح قسم الإلهيات من إشارات ابن سينا، شرح كتاب ثمرة بطليموس أو بطليموس، والمتوسطات الهندسية. يقول الزركلي: رأيت منه نسخة قديمة نفيسة في اللورنزيانة بفلورنس، ومن الكتب أيضا من المؤلفات تحرير الكرة المتحركة، وبقاء النفس بعد بوار البدن، والجبر والمقابلة، وإثبات العقل، ويذكر الكثير منها إلى أن يقول وله شعر كثير بالفارسية. توفي ببغداد. المورد الثالث: الذهبي، تاريخ الإسلام، في جزء 48 في صفحة 33، سنة 56 و 655 هجري. كائنة بغداد. كان هولاكو قد قصد الألموت، وهو معقل الباطنية الأعظم، وبها المقدم على الدين محمد بن جلال الدين حسن المنتسب إلى نزار ابن المستنصر بن الظاهر بن الحاكم العبيدي الباطني أي الفاطمي، فتوفي علاء الدين، وقام بعده ابنه شمس الشموس، فنزل إلى هولاكو بإشارة النصير الطوسي عليه، وكان النصير عنده وعند أبيه من قبل، كان النصير عند شمس الشموس وعند أبيه من قبل، فقتل هولاكو شمس الشموس وأخذ بلاده وأخذ الروم وأبقى بها، أخذ بلاده أي بلاد الإسماعيلية، وأخذ بلاد الروم ما جنب الإسماعيلية ما يدخل الآن في حدود أو ضمن عنوان تركيا، وأبقى بها ركن الدين ابن غياث الدين كي خسرو صورة بلا معنى، والحكم والتصرف لغيره. التفت جيدا. تعليق أليف: ركن الدين تعاون مع هولاكو وعمل تحت أمرته وضمن قادته وجنده وشارك معه في حروبه، ولما دخل بلاده وأخذها أبقاه ملكا عليها. وعند المنهج التدليسي المارق لا يعتبر موقف ركن الدين خيانة ولا عمالة، وليس تآمرا على الإسلام والمسلمين ودولة خلافتهم في بغداد. لماذا؟ لأنه سلجوقي تركي أعجمي غير عربي، بينما مواقف ابن العلقمي العربي ومواقف الحاكم الإسماعيلي العربي اليمني الذي أبيد وأصحابه على يد المغول، فكلها تآمر وخيانة وعمالة. الذي أبيد وأصحابه على يد المغول فكلها تآمر وخيانة وعمالة. ولا غرابة في موقف التيمية الذي يرى الأرض مسطحة وأن الشمس تدور حول الأرض ويكفر ويقتل من ينكر ذلك. لكن أقول سبحان الله الذي جعل العروبيين يرون الأعاجم عربا ويرون العرب أعاجم فيحاربون هؤلاء، ويفترون عليهم ويمزقونهم كل ممزق، بينما يمجدون أولئك الأعاجم ويزوقون لهم كل باطل ويلبسونهم لباس العروبة والقيادة والزعامة. فاعدلوا بينهما يا من تدعون العروبة. باء: من أين عرف الذهبي ومنهج تيمية أن الطوسي هو الذي أشار على الحاكم الإسماعيلي النزول إلى هولاكو؟ وهل يريد بهذا أن يثبت عمالة الطوسي لهولاكو فتبرأ ساحة الإسماعيليين كما أبرأ ساحة العباسيين ومماليكهم لما اتهم ابن العلقمي بالخيانة وحمله كل ما حصل؟ جيم: وعلى فرض صحة ما يزعم التيمية، فلو أشار الطوسي على الحاكم الإسماعيلي بعدم النزول إلى هولاكو وتسليم نفسه وعدم الصلح معه، فهل سيسلم الإسماعيلي وأتباعه وبلاده وقلاعه، أو أن النتيجة ستكون أسوأ بكثير مما حصل؟ ولو أشار ابن العلقمي على الخليفة بعدم مهادنة هولاكو وعدم التنازل له وعدم الخروج له والصلح معه، فهل سيتمكن الخليفة من الصمود والنصر على هولاكو وجيوشه، أو أن النتيجة ستكون أسوأ بكثير مما حصل ولفقد كل شيء حتى الأمان الذي حصل بعد الخراب والدمار؟ وهل سيبقى بعد ذلك إنسان فيحتاج هولاكو لتعيين رئيس شرطة ووزير يدير شؤون الناس ولو بالشكل والصورة؟ وإذا كان رأي ابن العلقمي فيه الهلاك والدمار، فلماذا استجاب لهم أئمة التيمية كالأنعام دون نقاش؟ بل ذهب ابن الجوزي صاغرا بالهدايا والأموال والوعد بالمزيد من الأموال وبأضعاف الأموال، خاصة مع ملاحظة أن خيانة ابن العلقمي ثابتة عند التيمية منذ سنوات طوال وليس فقط سنة سقوط بغداد. وكيف قبل بذلك الخليفة ومماليكه قادة الجيش ورموز السلطة فاتبعوا نصيحة الخائن المحتال ابن العلقمي فضيعوا البلاد والعباد؟ وأقل ما يثبت من كلام الذهبي أن هولاكو قتل الحاكم الإسماعيلي الشيعي العربي وأباد أتباعه، فيما أبقى على الحاكم السلجوقي التيمي التركي غير العربي، بل وأبقاه في منصبه. والحليم تكفيه الإشارة. المورد الرابع: ابن الفوطي فيلسوف مؤرخ إمام محدث تتلمذ على يد إمام التيمية ابن الجوزي، عاصر أحداث سقوط بغداد وتم أسره من قبل المغول، وقد ألف كتاب الحوادث الجامعة بعد عام من سقوط بغداد، وذكر أحداث 656 هجري، فلم يرد فيها أي ذكر للطوسي لا في بغداد ولا مع جيش هولاكو الغازي. فمن أين أتى التيمية بخرافتهم وأكذوبتهم وافترائهم على الطوسي وإقحام اسمه في أحداث سقوط الخلافة في بغداد؟ ما هو المبرر؟ طبعا يوجد عندهم مبرر: فيلسوف، منطقي، فلكي، إذن هو ساحر، مشعوذ، كاهن، فضلا عن كونه شيعي، رافضي، قبوري، مرتاد زنديق فيجوز بل يجب الافتراء عليه. هذا هو المنهج التيمي، إنها خزعبلات الشاب الأمرد وتجسدات الأرباب المليارية، وسنرى نموذجا خسيسا من تدليساتهم وإرهابهم الفكري الممنهج. أليف في كتاب فوات الوفيات جزء ثاني قال ابن شاكر الكتبي: ابن الفوطي الشيخ الإمام المحدث المؤرخ الإخباري الفيلسوف. باء في كتاب الأعلام للزركلي قال: ابن الفوطي من سنة 642 إلى 723 هجري، عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني المعروف بابن الفوطي مؤرخ يعد من الفلاسفة، ولد ببغداد وأسر في واقعتها مع التتار، فخلصه، لاحظ هذا ابن الفوطي، هذا أحد طلبة المنهج التيمي، أحد طلبة ابن الجوزي، هذا حنبلي، هذا من تلاميذ التيمية، من تلاميذ أئمة المارقة، من تلاميذ ابن الجوزي الحاقد المدلس. مع هذا خلصه نصير الدين الطوسي، يقول فخلصه نصير الدين الطوسي، ويقول وقرأ على الطوسي الحكمة الفلسفة والآداب، يعني تتلمذ على يد الطوسي الحكمة والآداب، وباشر خزانة الرصد بمراغة، جعله الطوسي على خزانة الرصد. كم هي الفترة؟ يقول زهاء 10 أعوام، وباشر خزانة الرصد بمراغة زهاء 10 أعوام. أقول يدرس عند الطوسي أكثر من 10 أعوام، وجعله على خزانة الرصد بمراغة والتي تحتوي على 10,000 من الكتب النفيسة التي استنقذها الطوسي من تخريب ومحرقة المغول. يكمل الزركلي يقول وعاد إلى بغداد سنة 679 هجري، فصار خازن كتب المستنصرية زمنا، وأقام مدة طويلة في تبريز عند الوزير رشيد الدين الهمذاني. أقول رشيد والفوطي زميلان في الدراسة على يد أستاذهما الطوسي، وقتل رشيد الدين سنة 718 هجري، وأحرقت كتبه وكتب ابن الفوطي، منهج تيمي في الحرق. وقتل رشيد الدين وأحرقت كتبه وكتب ابن الفوطي، فعاد ابن الفوطي إلى بغداد فاستقر إلى أن توفي فيها، وله نظم جيد وكان يتقن الفارسية وله بها شعر. لا زال الكلام في المورد الرابع. جيم وصلنا إلى أئمة التدليس وبترهم الحقائق وتزييفها بدون خوف الله ولا محاسبة ضمير. فالذهبي في تذكرة الحفاظ الجزء الرابع قال: ابن الفوطي العالم البارع المتفنن المحدث المفيد مؤرخ الآفاق مفخر أهل العراق، كمال الدين أبو الفضائل عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أبي المعالي الشيباني ابن الفوطي. مولده في المحرم سنة 642 هجري ببغداد، وأسر في الوقعة وهو حدث، أسر في الوقعة وقعة بغداد، ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواجة نصير الدين الطوسي في سنة 660. لاحظ لا يوجد خلصه من الأسر، هذه حذفت. لاحظ كيف يتدرجون في التدليس، هذا دلس شيئا بعد هذا تعلم عنده، هو قريب إلى من كتب بخلاف ما كتب، فهو أقرب منه، فماذا يفعل؟ يجد بأن أهم نقطة، أهم فكرة، أخطر فكرة، أخطر معلومة تحذف، فحذفت من قبل الذهبي. يأتي غيره من المدلسة يعتمد على الذهبي وعلى تدليسات الذهبي، فأيضا يدلس هو بتدليس إضافي، وهكذا يأتي من بعده إلى أن تصفر المعلومات إلى الأوباش ممن يتبع التيمية الآن، ويصل إليهم التاريخ مفرغة من كل شيء. يقول: وأسر في الوقعة، وهو حدث أسر في الوقعة وقعة بغداد، ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواجة نصير الدين الطوسي في سنة 660، فأخذ منه علوم الأوائل ومهر على غيره في الأدب. يقول: أخذ منه علوم الأوائل ومهر على غيره في الأدب، ومهر في التاريخ والشعر وأيام الناس، وله النظم والنثر، والباع الأطول في ترصيع تراجم الناس، وله ذكاء مفرط وخط منسوب رشيق وفضائل كثيرة. سمع الكثير وعني بهذا الشأن. دال: وأما ابن كثير التيمي الإقصائي العنيد، فالتدليس عنده بطفرة وطفرات وطفرات وقفزات فضائية كبيرة، فالتدليس عنده بطفرات وقفزات فضائية كبيرة. فيذكر ابن الفوطي في البداية والنهاية الجزء 14 بالقول: الإمام المؤرخ كمال الدين ابن الفوطي أبو الفضل عبد الرزاق ولد في سنة 642 هجري ببغداد، وأسر في واقعة التتار، ثم تخلص من الأسر، ثم تخلص من الأسر. هذه إلى هنا طابق الذهبي، لكن تقدم عليه بخطوة. هناك تحدث قال أسر ثم صار إلى أستاذه، هنا قال تخلص من الأسر، أعطاه خصوصية بأنه هو من تخلص من الأسر. الآن الخطوة الأخرى عنده، هناك ذكر قال الذهبي ماذا قال؟ ثم صار إلى أستاذه ومعلمه خواجة نصير الدين الطوسي. هنا لا يصح أن يذكر الطوسي نهائيا، لأنه قد علق عليه وعلى ابن العلقمي كل فشل التيمية وأئمة التيمية والمنهج التيمي، كل الإفك والافتراء سجل على الطوسي، كيف يذكر بأنه أستاذ لابن الفوطي؟ فلم يذكر هذه، دلست هذه القضية، حذفت، دلس ابن كثير. فقال ثم تخلص من الأسر فكان مشرفا حتى مراغه، انتهى من كل شيء، لم يذكر أي شيء حتى عن مراغه. يقول فكان مشرفا على الكتب بالمستنصرية، وقد صنف تاريخا في 55 مجلدا، وآخر أي كتابا آخر في نحو 20، وله مصنفات كثيرة وشعر حسن، وقد سمع الحديث من محيي الدين ابن الجوزي. نكتفي إلى هنا في موارد النقطة الأولى، ويأتي إن شاء الله كلام في باقي النقاط أيضا له علاقة بالنقطة الأولى، ممكن الإتيان به لمن يريد أن يسجل هذا. النقطة الثانية ابن العلقمي، وأيضا فيها موارد. المورد الأول الذهبي، تاريخ الإسلام، في الجزء 48 في صفحة 33، سنة 56 و600، سنة 656 هجري، كائنة بغداد. قال الذهبي: وكان وزير العراق مؤيد الدين بن العلقمي رافضيا جلدا خبيثا داهية، والفتن في استعار بين السنة والرافضة، حتى تجالدوا بالسيوف، وقتل جماعة من الروافض ونهبوا، وقتل جماعة من الروافض ونهبوا، وشكى أهل باب البصرة إلى الأمير ركن الدين الدويدار والأمير أبي بكر بن الخليفة، فتقدم إلى الجند، يعني أعطي الأمر، فتقدم إلى الجند بنهب الكرخ، فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم، فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم. لاحظ، هذا هو الأصل، هذا هو أصل التكفير، هذا هو أصل المنهج الداعشي الإرهابي القاتل، هذا هو منهجهم. ماذا عندهم غير الهجوم والنهب والقتل وارتكاب كل جريمة بشعة؟ يقول فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم، فحنق الوزير ونوى الشر وأمر أهل الكرخ بالصبر والكف. تعليق أليف قال: وكان وزير العراق ابن العلقمي رافضيا. أقول منهج تدليس تيمي على عادته التدليسية قد تميز في خلط الأمور وتعميم الأحكام وتكفير العدد الأكبر وإرهابهم وإباحة كل حرماتهم، ومما تميز به وبفقدان تام للإنصاف والضمير صار يستخدم عنوان الرافضة ويشملهم كلهم بكل ما يصدر من أحكام تكفيرية إجرامية، سواء كان خطابه ونقاشه واعتراضه على جعفري 12 أو فاطمي أو إسماعيلي أو حشاشي أو زيدي أو سبئي أو غيرهم، فيضع الجميع تحت عنوان الروافض ليسهل عليه التغرير بأتباعه الجهال لتصديق ما يصدر منه من خرافات وأكاذيب وتكفير وإرهاب وتمزيق للمسلمين والدين. وترى هذا واضحا في كتابات أئمة التدليس المارقة التيمية، ويخالفهم باقي الكتاب من محدثين وفقهاء ومؤرخين ورجاليين، وكما مر علينا ما كتبه ابن الأثير ونهجه في تسمية الأمور بمسمياتها في غالب الأحيان. فعلينا أن نميز الفرق بين تدليس التيمية فكرا ومنهجا وعقيدة، وبين تدليس غيرهم مداراة وخوفا وتقية وموقفا سياسيا. باء لازلنا في التعليق. باء قال: وكان وزير العراق ابن العلقمي جلدا خبيثا داهية. من أين لك هذا؟ هل من علمك بالغيب أو بإيحاء من آلهة التيمية الأمرد وشركائه؟ فابن العلقمي لعشرات السنين يخدم في البلاد العباسي، من أستاذ للخلفاء أبناء الخليفة إلى وزير للخليفة، ولم يصدر من الخلفاء ما يخل بأخلاقه وأمانته وعدالته ونصحه وإدارته وسياسته. فهل كان الخلفاء الأئمة أغبياء سفهاء إلى المستوى الذي لم يكتشفوا حقيقة ابن العلقمي لعشرات السنين، بحيث يأتي أئمة التيمية بعد عشرات السنين ومئات السنين يكتشفون خبثه ودهاءه؟ جيم قال: والفتن في استعار بين السنة والرافضة. ظاهر كلامه أن ابن العلقمي لا مدخلية له في الفتن واستعارها، ولم يظهر اتهام ابن العلقمي بها، لأنه لو فعل فسيناقض كلامه اللاحق الذي أشار فيه إلى أن ابن العلقمي أمر الشيعة بالصبر والكف. قال: وأمر ابن العلقمي أهل الكرخ بالصبر والكف. دال قال: والفتن في استعار بين السنة والرافضة حتى تجالدوا بالسيوف، وقتل جماعة من الروافض ونهبوا، وشكى أهل باب البصرة إلى الأمير ركن الدين الدويدار والأمير أبي بكر بن الخليفة، فتقدم إلى الجند بنهب الكرخ فهجموه ونهبوا وقتلوا وارتكبوا من الشيعة العظائم. الإرهابيون التيمية اعتدوا على شيعة بغداد وقتلوا جماعة من الشيعة ونهبوهم كما يفعل دواعش اليوم بالشيعة وبالسنة. ومع كل هذا الإجرام وبكل قباحة يذهب الإرهابيون يشتكون إلى الأمير المملوك وإلى الأمير ابن الخليفة، فتأتي الفتوى من ابن الجوزي الإرهابي القاتل مفتي الخلافة ومعلم أولاد الخليفة، فيبيح لهم الكرخ ومن فيها وما فيها من أرواح وأعراض وأموال، وكما فعلوا بالموصل في هذا الزمان. ها بعد تلك الجريمة الكبرى والإبادة الجماعية يقول: فحنق الوزير. فهل تريد منه أن يفرح ويعقد مجالس الغناء والطرب والرقص والخمور كما يفعل الخليفة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. واو يقول: ونوى شرا. فمن أين علمت يا ذهبي يا تيمي أنه نوى شرا؟ هل صرت تعلم الغيب أو تعمل بالسحر والشعوذة وقراءة الكف وتحضير الجن فتكشف عما يضمره الإنسان وما يعقد عليه وما يعقد عليه النية. وإذا كان كلامك فيه إقرار منك أن حنقه ونيته ونية الشر قد استجدت بعد جرائم دواعشكم القبيحة، فمن أين إذن علمت قبل هذا أنه جلد خبيث فقلت كان ابن العلقمي رافضيا جلدا خبيثا داهية؟ فهل نفهم من كلامك أنه لم يكن كذلك سابقا، لكن بعد فضائح التيمية وجرائمهم في بغداد صار ابن العلقمي جلدا خبيثا ونوى شرا؟ زاي، وأود الإشارة هنا إلى الباطل الشيطاني الذي يأتي به منهج تيمية من عند غير الله، والذي نجد فيه اختلافا كثيرا واضطرابا وتناقضا كثيرا، وسرعان ما ينكشف لكل عاقل سوي غير تيمي. قبل بضع الصفحات كان الذهبي قد تحدث عن الفتنة بين السنة والشيعة، وأشار إلى أن خليفتهم المقدس قد بعث من سكن الفتنة، فإذا كان ابن العلقمي قد فعل ذلك فقد فعله بأمر الخليفة الإمام أمير المؤمنين ولي الأمر. فإذا كان ابن العلقمي قد سكن الشيعة وصبرهم فقد فعله بأمر الخليفة، هو الذي قال الخليفة أرسل إليهم، بعث إليهم من سكن الفتنة، فقد فعله بأمر الخليفة الإمام أمير المؤمنين ولي الأمر. فما معنى اتهامك وافترائك على ابن العلقمي بتآمر وبالتآمر مع هولاك وعساكره، ثأرا لما وقع على أهل الكرخ بزعمك أن ابن العلقمي حنق ونوى شرا وأمر أهل الكرخ بالكف والصبر؟ في نفس المصدر تاريخ الإسلام في الجزء 48 في صفحة 28 قال الذهبي سنة 655 هجري: الفتنة بين السنة والشيعة، وفيها كانت فتنة هائلة ببغداد بين السنة والشيعة، أدت إلى خراب ونهب، وقتل جماعة من الفريقين، واشتد الأمر، ثم بعث الخليفة من سكن الفتنة. فإذا كان بأمر الخليفة ذهب ابن العلقمي لتسكين الفتنة، لماذا تتهم ابن العلقمي إذن بأنه نوى شرا وعلى أثرها تآمر مع هولاكو؟ ها، على فرض صحة اتهام التكفيريين التيمية لابن العلقمي وأنه نوى شرا وأنه تآمر مع هولاكو ضد السلطة في بغداد، فما هو فرقه عن أئمة التيمية في هذا الزمان الذين لم يضمروا فقط بل أعلنوا وبكل صراحة وهم يطلبون ويكررون ويتوسلون الأمريكان والغربيين وحتى الإسرائيليين وبكل ذلة وهوان مستنجدين بهم لتخليصهم وتخليص أتباعهم من قبضة جهة شيعية هنا أو هناك، أو من قبضة جهة حكومية هنا أو هناك؟ فما الفرق بين ما فعله ابن العلقمي واستنجاده بالمغول والتتار وبين ما يفعله أئمة التيمية الآن واستنجادهم بالغرب والأمريكان، مع ملاحظة الفرق بين حجم الجرائم ومستويات قبحها ومنافذ الخلاص منها والجهات المنفذة والمسببة لها؟ المورد الثاني: الوافي بالوفيات. الصفدي قال: ابن العلقمي الوزير محمد بن محمد بن علي أبو طالب الوزير المدبر مؤيد الدين ابن العلقمي البغدادي الرافضي وزير المستعصم، ولي الوزارة 14 سنة، فأظهر الرفض قليلا، وكان وزيرا كافيا خبيرا بتدبير الملك، ولم يزل ناصحا لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدوادار أو الدويدار. لاحظ، هذا ينسف ما ذكره الصفدي، ينسف ما ذكره وما يذكره أئمة التيمية أئمة المارقة الفكرية. هناك يقول مباشرة عنده التهمة، كان جلدا خبيثا. لاحظ هنا ذكر مواصفات له، أعطى حقيقة ما يتصف به ابن العلقمي وأمانة ابن العلقمي وصلاح ابن العلقمي، إلى أن يقول حصل بينه وبين الدوادار أو الدويدار. أقول هذه شهادة بالخبرة والتدبير والكفاية والأمانة والنصح لابن العلقمي، هذه شهادة لابن العلقمي من خصومه وأعدائه، تدحض كل أكاذيب ابن تيمية وأقرانه المدلسة التي تلصق كل خيانة ورذيلة وعمالة وكفر وإلحاد بابن العلقمي، لا لشيء إلا لتبرير فشلهم وانهزاميتهم وانحراف منهجهم وأئمتهم، ولتخدير العقول كما بين الكوثري، وللتشويش على الفكر ولتخدير العقول ولإتمام أساطيرهم وخرافاتهم وتدليسهم الإقصائي التكفيري القاتل. أما ماذا وقع بينه وبين الدويدار فقد مر علينا، وسنطلع على ما حصل حسب تصورات الصفدي. يكمل الصفدي يقول فأظهر الرفض قليلا ولم يزل ناصحا لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدويدار، لأنه كان يتغالى في السنة وعضده ابن الخليفة، سانده ابن الخليفة. إذن يقول فأظهر الرفض قليلا ولم يزل ناس عن لأستاذه حتى وقع بينه وبين الدويدار مشكلة خلاف. لماذا؟ يقول لاحظ، لأن الدويدار ابن العلقمي، ذاك ابن العلقمي فأظهر الرفض قليلا، والدويدار كان يتغالى في السنة وعضده ابن الخليفة. تعليق: هنا أيضا ينكشف جهل وتدليس المنهج التيمي المارق، فالذي وقع بين ابن العلقمي والدويدار بمعاضدة ابن الخليفة من مجزرة كبرى وإبادة جماعية وانتهاك كل الأخلاقيات والمحرمات التي قام بها الدويدار وابن الخليفة ضد الشيعة أهل الكرخ في بغداد، كان السنة 655 هجري. أقول هذه الجريمة التي وقعت، المجزرة التي وقعت في سنة 655 هجري، فيثبت كذب وإفك وافتراء كل من يدعي الخيانة والنقيصة بابن العلقمي قبل تلك الواقعة الشنيعة في سنة 655 هجري. وقد ثبت يقينا وأثبتنا أن هولاكو قد قصد احتلال بغداد وإسقاط الخلافة فيها قبل تلك الواقعة بسنين، بل مشروع احتلال بغداد من أساسيات الغزو المغولي التتري منذ عهد جد هولاكو قبل أكثر من 40 عاما من سقوط بغداد. وقد جرت عدة محاولات لتحقيق ذلك لكنها لم تفلح. فما دخل وما تأثير ابن العلقمي على قرار وعزم وإصرار المغول على إسقاط الخلافة في بغداد؟ لازلنا في نفس التعليق، جيم نفس التعليق: ولا نستغرب أن تصل خيالات المنهج التدليسي التيمي إلى أن تكون تأثيرات ابن العلقمي حتى قبل ولادته حين كان في الأصلاب، ومن ذلك خيالات ابن تغري بردي الزاعمة أن ابن العلقمي كان يتآمر على الخليفة والخلافة قبل تولي المستعصم الخلافة، أي منذ زمن المستنصر، حيث قال في النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة في الجزء السابع في صفحة 47: وكان الخليفة المستنصر بالله قد استكثر من الجند قبل موته حتى بلغ عدد عسكره 100,000. لاحظ يتحدث ليس عن المستعصم، عن المستنصر. يقول وكان الوزير ابن العلقمي مع ذلك يصانع التتار في الباطن ويكاتبهم ويهاجيهم، علما أن ابن العلقمي لم يكن وزيرا أصلا في زمن المستنصر. وقد خفي أو أخفى ابن تغري بردي حقيقة ما كان يفعله الخليفة المستنصر نفسه في مصانعة التتار ومكاتبتهم وإرسال الهدايا السنية لهم، فنسب هذا الفعل لابن العلقمي حسب خياله الطائفي التيمي الخصب. يكمل الصفدي: فحصل عنده من الضغن ما أوجب له أنه سعى في دمار الإسلام وخراب بغداد على ما هو مشهور، لأنه ضعف جانبه وقويت شوكة الدويدار بحاشية الخليفة، حتى قال في شعره، ماذا قال ابن العلقمي؟ قال: وزير رضي من بأسه وانتقامه بطي رقاع حشوها النظم والنثر، كما تزجع الورقاء وهي حمامة ليس لها نهي يطاع ولا أمر. أقول تعليق: الحمد لله العزيز القهار الذي قطع حبل الكذب والكذب، فهنا يثبت أن ابن العلقمي لا حول له ولا قوة، ولا يقدم ولا يؤخر، فليس الأمر بيده ولا سلطة له، ولا يؤخذ بكلامه، فتبطل ادعاءات المدلسين بأن السلطة والتحكم بيد ابن العلقمي، وأنه حل جيش الخلافة، وأنه يستلم الكتب الواردة للخلافة ويمنعها عن الخليفة، وأنه كان يجيب عليها بنفسه بما يشتهي أو يخفيها كليا فلا جواب، وأن كلمته مطاعة، وكما زعم ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في الجزء السابع في صفحة 47، حيث قال: فلما استخلف المستعصم بعد موت أبيه المستنصر، وكان المستعصم خليا من الرأي والتدبير، فأشار عليه ابن العلقمي المذكور بقطع أرزاق أكثر الجند، وأنه بمصانعة التتار وإكرامهم يحصل بذلك المقصود، ولا حاجة لكثرة الجند، ففعل الخليفة ذلك. قلت: وكلمة، يعني هذا ابن تغري بردي يقول، وكلمة الشيخ مطاعة. وقال أيضا: وكان الوزير ابن العلقمي المذكور ليس لأحد معه كلام في تدبير أمر الخليفة، فصار لا يوصل مكاتبات لؤلؤ ولا غيره للخليفة، وعما عنه الأخبار والنصائح، فكان يقرأها هو ويجيب عنها بما يختار، فنتج أمر التتار بذلك غاية النتاج، وأخذ أمر الخليفة والمسلمين في إدبار. يكمل الصفدي: حكى أنه كان في الديوان جالسا، فدخل بعض التتار ممن لا له وجاهه راكبا فرسه، فساق إلى أن وقف بفرسه على بساط الوزير. يعني هذا لما صار ابن العلقمي صار وزيرا في زمن هؤلاء، يتحدث، يذكر الصفدي هذه الحادثة، يتحدث بهذه السالفة الخزعبلة الأسطورة، لنرى ماذا يقول. يقول: فدخل بعض التتار ممن لا له وجاهه راكبا فرسه فساق إلى أن وقف بفرسه على بساط الوزير، وخاطبه بما أراد، وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابر، لهذا الهوان يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده. أقول: قال حكي أنه إنها سوالف عجائز وروزخونيات تيمية، ومن شاء فليؤمن. يكمل الصفدي: وبال الفرس على البساط وأصاب الرشاش ثياب الوزير وهو صابر، لهذا الهوان يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده. وقال له بعض أهل بغداد: يا مولانا، أنت فعلت هذا جميعه وحميت الشيعة حمية لهم، وقد قتل من الأشراف الفاطميين خلق لا يحصون، وارتكبت من الفواحش من نسائهم، وافتضت بناتهم الأبكار مما لا يعلمه إلا الله تعالى. فقال ابن العلقمي: بعد أن قتل الدوادار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك. أقول: قال يظهر قوة النفس وأنه بلغ مراده. فقال ابن العلقمي: بعد أن قتل الدوادار ومن كان على مثل رأيه لا مبالاة بذلك. وهذا تكذيب آخر لخرافات تيمية، فقد صرح ابن العلقمي بنفسه وحسب زعمهم أنه مهما حصل ووقع ويقع من هولاك والمغول فإنه لا يقارن أبدا بما حصل ومع ما حصل ووقع من الدويدار وابن الخليفة وابن الجوزي وأزلامهم. فابن العلقمي راض ومرتاح وفرح بوضعه مع هولاكو ما دام تخلص من الذل والهوان الذي كان فيه أيام دويدار وأزلامه حسب زعم التيمية. كل هذه نحن نتحدث حسب ما يقوله التيمية وما يزعمه ويكذبه التيمية، نناقشهم على أكذوباتهم وعلى أساطيرهم. فإذن أين الذل والهوان والغم الذي وقع فيه ابن العلقمي بعد غزو المغول؟ وأين ندمه على فعلته كما يدعي ابن تيمية ورفاقه؟ يكمل الصفدي: وحكى وحكي أنه لما كان يكاتب التتار تحيل مرة إلى أن أخذ رجلا وحلق رأسه حلقا بليغا وكتب ما أراد عليه بوخز الإبر كما يفعل بالوشم، ونفض عليه الكحل وتركه عنده إلى أن طلع شعره وغطى ما كتب فجهزه وقال: إذا وصلت مرهم بحلق رأسك ودعهم يقرؤون ما فيه. وكان في آخر الكلام: قطعوا الورقة فضربت رقبته. وهذا غاية في المكر والخزي والله العالم. تعليق: خزعبلات روزخونية، واسألوا الصفدي وابن تيمية عن حجم رأس ذلك الرجل، وهل هو بقدر حجم رأس الرب الشاب الأمرد أو رأس الرب القرد أو البقرة أو الطير أو غير هؤلاء من أرباب؟ وهل استوعبت الرسالة والكتابة كل الخطط العسكرية ونقاط الضعف والقوة في جيش الخلافة وحكومة بغداد؟ وهل كانت الرسالة متضمنة لخرائط ومخططات؟ وهل فيها صور عن القطاعات العسكرية والدوائر الأمنية والإحداثيات الدقيقة كي يتم قصفها من قبل طيران هولاكو؟ وهل تضمنت الرسالة صور الأرباب التيمية المليونية والمليارية كي يتمكن هولاكو من استهدافها وقصفها جميعا، كي لا يبقى لأربابهم باقية فتكون فرحة ابن العلقمي فوق الوصف والتصور؟ التفت جيدا واحذر جدا من منهجهم المعتاد، حيث يكذب أشرهم الكذبة ثم يأتي من بعده أو يأتي آخر فيأخذها من المسلمات ويضيف عليها خرافة جديدة، فيأتي من بعده فيأخذ ذلك من المسلمات ويضيف إليه أكذوبة خرافية جديدة، وهكذا إلى يوم ظهور الدجال، فتكون نهايته ونهايتهم على يدي المنتظر المهدي الخليفة الإمام الثاني عشر، وكما وعدنا بهذا الرسول الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ونكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم صلي على محمد وآل محمد.